بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. قال لها يسوع: صدقيني يا امرأة، تأتي ساعة فيها يسجدون للآب لا على هذا الجبل ولا في أورشليم. تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب إنما يطلب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. اليوم يا أحبائي الحد الرابع في الصوم المقدس، انتصفت رحلة الصوم والكنيسة حريصة من أنها تنبهنا طوال الرحلة دي إلى الهدف أو الغاية من رحلة الصوم. فالرحلة اللي احنا فيها دي يا أحبائي رحلة الأربعين المقدسة، الغاية الأولى منها التوبة ورجوع النفس للأحضان الإلهية. عشان كده رتبوا آباء الكنيسة أنه في منتصف الصوم يقروا لنا قصة توبة قوية جدا، وهي قصة المرأة السامرية. لأن زي ما بقول غاية الأربعين المقدسة دي هي أنه النفس تتوب وترجع لربنا. وترتيب أبائنا للطقس وللألحان بتاعة الصوم الكبير وللقراءات والقداسات المتأخرة والنطانيات، في الحقيقة أحبائي كل دوت بيساعد النفس أنها تخشع في محضر الله وأنها تتوب وترجع لربنا. وكلنا بنحس دي، هي ما بنحضر قداسات في طوال السنة، لكن بالحق بنشعر أنه القداسات في الصوم الكبير بتبقى فيها خشوع أكثر. زي ما بقولك حتى الألحان، اللحن في الصوم تلاقيه لحن خاشع، القراءات كلها بدور حوالين التوبة والرجوع لله. عشان كده رتبوا أباء الكنيسة في منتصف رحلة الأربعين المقدسة قصة التوبة بتاعة المرأة السامرية. بحياة أحبائي أبونا آدم من بعد ما أخطأ، آدم كان أمامه مشكلتين. المشكلة الأولانية إزاي الإنسان الخاطي يتبرر أمام الله، إزاي الإنسان بعد ما عصى ربنا يحسب في عين الله كبار. أبونا آدم حاول إن هو يبرر نفسه، بمعنى إنه آدم أول ما غلط وشعر إن هو عريان، حاول آدم يستر العري بتاعه بورق التين. لو سألت آدم تعمل كده ليه؟ قال لك أصلا أنا غلطت وشعر إن أنا عريان وعايز أداري نفسي، عايز أستر نفسي. فتدخل الله وفهم أبونا آدم إنه الإنسان عايز من إن هو يستر نفسه، من إنه يبرر نفسه، من أن يحسب أمام الله كبار. لكن كان العلاج في يد الله ذاته، أنه صنع أقمصة من جلد وألبسهم. فربنا فهم الإنسان أن طريق التوبة طريق التبرير، طريق الستر، أنه ذبيحة تذبح من أجل أنها تستر عري الإنسان كرمز السيد المسيح. دي كانت المشكلة الأولى اللي قابلت الإنسان بعد السقوط. المشكلة الثانية، طبعا قبل سقوط آدم ما كانش آدم محتاج للذبيحة، لأنه آدم كان مستور بنعمة الله وما كانش في خطية، ما كانش في عري. لكن المشكلة دي ظهرت بعد السقوط. قبل السقوط الكتاب قال إن آدم وحواء كان كلاهما عريانين أمام الله ولم يختل. فدي أول مشكلة واجهتها بعد السقوط. المشكلة الثانية اللي قابلت أبونا آدم بعد السقوط، إزاي الإنسان يتقرب لله، إزاي الإنسان يسجد لله، إزاي الإنسان يتعبد لله. برضو قبل السقوط ما كانتش دي مشكلة، لأنه آدم كان يحيا في شركة قوية جدا في عبادة حقة أمام الله. لكن بعد ما آدم سقط بدأت المشكلة الثانية دي تظهر، إزاي الإنسان يعبد ربنا. شفنا المشكلة دي في ولاد آدم قايين وهابيل. الإنسان بداخله يا أحبائي اشتياق للتدين، اشتياق للتقرب لله. دي الطبيعة البشرية كده، احنا مجبولين كده، مخلوقين كده. لكن السؤال ازاي الإنسان يتعبد لله، إذا الإنسان يتقرب لمحضر الله. قايين ظن إنه الأمر يعني كفاية إن أنا أعبد ربنا، ربنا عايز أكتر من كده، ده مجرد إن أنا أجي ربنا وأعبده وأصلي له، ده يعني منتهى الكمال. فراح جايب شوية ثمار كده من الأرض وراح مقدمها لربنا، وهو بينه وبين نفسه بيظن إن هو كده يعني ما فيش أفضل من كده. أنا راجل جاي وسايب مصالحي وسايب أشغالي وجاي أعبد، جاي أقف في محضر ربنا، جاي أقدم لربنا، في أحسن من كده؟ غيرنا ما بيجيش خالص كنايس، غيرنا ما بيصليش، غيرنا ما يتحبش، أنا جاي أعبد ربنا وجاي في ثمار الأرض دي. لكن في الحقيقة أحبائي كانت هذه العبادة مرفوضة من ربنا. إحنا نتصور إنه يعني طب وليه ربنا يزعل؟ يعني خد على مستوانا احنا، زي ما بقول لك ياما ناس بعيد عن الكنيسه، ناس ما بتصليش، طب ربنا احنا كويسين، احنا دينا وجينا وسيبنا مصالحنا، استقطعنا من وقت راحتنا وجايين نعبد، جايين نسجد لله، في احلى من كده؟ المفروض ربنا يبقى فرحان بكده. في الحقيقه احبائي مش اي عباده مقبوله امام الله. فربنا قال لقايين، طبعا هابيل قدم بقى العباده اللي بحسب فكر الله، ده وقف في محضر الله وده وقف في محضر الله، وده استقطع من وقت وده استقطع من وقت، وده قدم وده قدم. قال له لا، السكه اللي انت جيت منها قايين دي انا ما قبلهاش. يعني ربنا عايزه للانسان انه مش كفايه انك تقول انا بعبد الله، لا ده في طريقه للعباده، في طريقه للسجود لله. فاغتاظ قايين لما ربنا قبل ذبيحه اخوه هابيل، فقايين اغتاظ، فربنا قال له لماذا اغتصت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع. لو أنت عبدت بالطريقة اللي أنا بقولها، بالطريقة اللي أنا عايزها، أنا أرفع وجهك وأرفع الذبيحة اللي أنت تقدمها. فبدأ ربنا يفهم الإنسان أنه مش أي عبادة مقبولة أمام الله، مش لمجرد أن أنا جيت، مش مجرد أن أنا استقطعت من وقتي، لا ده في طريق. الله يطلب الإنسان يعبد الله بواسطة هذا الطريق، مش على حسب فكرة الإنسان. عاد ربنا الدرس ده تاني على إسرائيل، نفس النقطتين دول لما كان إسرائيل موجود في مصر. فربنا بعت موسى الفرعون قال له روح قل له اطلق شعبي ليعبدوني، اطلق شعبي عشان يعبدوني. طيب ازاي نطلقه؟ كان في أمرين. الأمر الأولاني لك المشكلة الأولى بتاعت الإنسان، التبرير من خلال الذبيحة، فربنا قال لموسى تذبحوا خروف الفصح وأنا أرى الدم وأعبر عنكم. يبقى دي النقطة الأولانية، الذبيحة اللي هتصفك ليها رمز للصليب، نهاية رحلة الأربعين المقدسة. قال له طيب النقطة الثانية، أنا عايز تطلعوا في البرية تعبدوني. طب تعبدوني إزاي؟ ربنا رسم لموسى طريق العبادة. قال له مش هتعبدوني بمزاجكم، مش بكيفكم، بالطريقة اللي أنا أقولها، بالطريقة اللي أنا أختار، مش أي عبادة مقبولة لله. قال له طب رب نعبدك ازاي؟ قال له تبنوا لي مقدس لاسكن في وسطكم، تبنوا لي خيمه وتعبدوني فيها، نعمل خيمه زي ما احنا عايزين. قال له لا، انا اديك مواصفات الخيمه بكل تفاصيل. تروح تقرا سفر الخروج الاصحاح من 25 لغايه 30، تفاصيل التفاصيل بتاعه الخيمه، طولها قد ايه وعرضها قد ايه وتتعمل ازاي والمواد شكلها ايه. ما فيش جزء في الخيمة ربنا ساب موسى يجيبه من فكره، رغم ان موسى راجل متهذب بكل حكمة المصريين، يعني على درجة عالية من الفهم ومن المعرفة ومن طقوس عبادة كانت تمارس في مصر الفرعونية في ذلك الحين. قال له لا 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 لا، ما تعبدنيش بمزاجك، ما تعبدنيش بفكرك، اعمل زي ما انا بقول لك. وبقول لك يا حبائي ادال الله تفاصيل خيمة الاجتماع، بقول لك ما سابش يعني حتى الوتد اللي هيتحط في الارض نشد على الخيمه حدده، وكم وتد ومن جوه ومن بره، بقول لك ما سابش حاجه. ومن خطوره هذا الامر، يعني الموضوع ده مهم جدا عند ربنا، ازاي الانسان يتعبد لله مش بفكر الانسان. قال له تعبدني زي ما انا بقول. الله طالب مثل هؤلاء الساجدين، في طريق للعباده، ده ربنا هو اللي طالب الطريق ده، وعبادة بخلاف هذا غير مقبولة قدام ربنا. بقول لك من خطورة الأمر دوت، لما ولاد هارون بعد بقى ما اتبنت الخيمة فداخلين يقدموا لربنا بخور، فجابوا البخور، حتى البخور ربنا قال لهم ازاي يصنعوه، فجابوا زي ما ربنا قال. بس يعني في نقطه صغيره هم تجاهلوها، ايه؟ النار اللي يحرقوا بيها البخور. بس بقى مش مهم، يعني احنا عملنا له البيت زي ما هو عايز وجايبين له البخور وزي ما هو بيقول. طب النار اللي ولع بيها البخور اطقش لك كده حجرتين في بعض وولع بيها. فكانت النتيجه ان ربنا موت ولاد هارون. الله، ايه زعلان ليه؟ قال لا، بقول لك تعبد زي ما انا بقول. حتى النار اللي انت هتقدم بيها البخور، النار اللي انا بطلبها، انت قدمت نار غريب. فكانت النتيجه ان موت ولاد هارون. فعايز اقول يا احبائي انه بقت العباده مش اي عباده مقبوله لله، انما العباده بحسب فكر ربنا. وبقى ده يا احبائي هو عمل الاب وعمل الله الابن. يقول الكتاب المقدس عن ربنا يسوع من جهه الامر الاول، من جهه تبرير الانسان، يقول ان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب. خد بالك من يطلب. ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ده عمل الله الابن، يطلب ويخلص ما قد هلك. طب الاب، انجيل النهارده قال لك ان الاب يطلب برضه. الابن جاي يطلب الدار علشان يبرره، علشان يقدسه، يطلب ويخلص ما قد هلك. طيب الاب، قال الاب يطلب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجد. يبقى الابن جاي يطلب الدار والناموسة جاي المرأة السامرية. طيب الاب يطلب اللي قدسهم الابن دول، اللي خلصهم الابن، يسجدوا لي بالطريق اللي يرضي قلب الاب. ودي قصة المرأة السامرية. المرأة السامرية احبائي اهو نموذج لعمل الله الابن. ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. اهي مثال نموذج الست دي. شوف احبائي بداية الانجيل يقول ان السيد المسيح، احنا الاحداث بتاعة المرأة السامرية دي حصلت في السنة الاولى لخدمة السيد المسيح. السيد المسيح اتعمد من يوحنا في نهر الاردن وصام الاربعين يوم والاربعين ليلة، بعد كده نزل راح ليوحنا، وبعد كده طلع في الجليل قعد 4 اشهر لانه المسيح اتعمد في اكتوبر. وال4 اشهر دول حضر في معرض سفنا الجليل، لكن ما ذكرش الكتاب المقدس تعليم للسيد المسيح. بعد كده جه عيد الفصح، نزل السيد المسيح اول عيد فصح يعدي عليه، حضره في اليهودية، وقعد في اليهودية. دي بقى بداية خدمة السيد المسيح، بداية تعليم، بداية معجزاته، بداية اعماله. قعد في اليهودية 8 اشهر، اول سنة بخدمة السيد المسيح. بدأ خدمته في اليهودية، جاء الى خاصته اليهودية دي اللي فيها الهيكل، اللي فيها الكهنة ورؤساء الكهنة. ليه؟ لأنه الشريعة لابد أنها تخرج من أورشليم. فبدأ خدمته، بدأ تعليمه 8 اشهر مقتصرة في اليهودية. إيه؟ جاي يضم الخراف الضالة من بيت إسرائيل. طب ثمرت كده إيه؟ رفضوا. ثمرت ال8 اشهر اللي السيد المسيح قعد في وسط اليهودية في أورشليم وحولين أورشليم بداية خدمة السيد المسيح، عمل فيهم أعمال كتيرة ومعجزات كتيرة وتعاليم كتيرة، لدرجة إنه في ال8 اشهر دول راح لنقوديموس قال له: يا معلم، نحن نعلم إنك أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أدي تقرير نقوديموس عن ال8 اشهر أهو. قال له أنت معلم، تعليم اللي أنت بتقولها دي المسيح علم تعليم كتير، بقول لك 8 اشهر. وقال له: ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الأعمال، المعجزات اللي عملها. طب النتيجة إيه؟ اليهود رفضوا. ودي حتة لطيفة في إنجيل القديس يوحنا. لما تقرأ إنجيل متى ومرقس ولوقا تفهم إنه اليهود رفضوه في الآخر. يعني لما تقرأ قصة الخلاص في متى، الحكاية ماشية كويس كويس كويس، في الآخر في الإصحاح 26 و27 إيه؟ بدأوا يرفضوا المسيح ويصلبوه. فيتبادر للذهن إنه يعني إيه؟ الامور كانت كويسه في الاول، وهكذا معلمنا مريم مرقس، وهكذا القديس لوقا. لكن في الحقيقه القديس يوحنا اظهر جانب اخر، قال لنا يا جماعه هم مش رفضوه في الاخر، هم من البدايه رافضين. جاء الى خاصته، ده الاصحاح الاولاني في يوحنا، جاء الى خاصته جاي يطلب الضال. ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. من البدايه قالش احنا لنا لا، انا هقول لكم الاخر. ده من اول ما جه هم رافضين، ومشي بقى معانا يوحنا بقول لك في الإصحاح الثالث قال لنا قصة نيكودموس. طبعا الإصحاح الثاني كان القصة اللي بحكي لك عليه دوت. وما بين الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث الثمان أشهر اللي عدوا المسيح في اليهودية. وجاء في الآخر نيكودموس أحسن نوعية في إسرائيل ما كانش فاهم المسيح. يقول له من لا يولد من فوق يقول لك ولد من بطن أمي. قال له حتى أنت مش فاهم. حتى أنت يا معلم إسرائيل مش فاهم. فيعني عايز أقول لك إنه أدي إنجيل يوحنا قال لك من البداية أهو. من البداية هم رافضين. مش الرفض كان يعني في الآخر في الصليب. لا ده من أول خدمة. جاء إلى خاصته وخاصته لم تفعل. طب كانت النتيجة بقى بص الإصحاح الرابع. يقول لك إيه؟ ترك اليهودية. ترك اليهودية. بعد الثمان أشهر دول بقول لك هو جاي يطلب ويخلص ما قد هلك. أحد وسط اليهود رؤساء الكهنة والكتبة والكبراء بتوع اليهود حوالين الهيكل وجوه الهيكل 8 أشهر متصلة تعليم ومعجزات 8 أشهر. رفضوا فكانت النتيجة يقول لك إيه؟ ترك اليهودية خلاص. جه يطلب ما قد هلك هم رافضين راح سايبه. ترك اليهودية ومضى أيضا للجليل. طب نروح بقى للإيه؟ اليهودية اللي هم علية القوم الكبراء أوي. طب خلاص نروح للناس الغلابة بتوع الجليل. ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ترك اليهودية ومضى للجليل. طب في السكة يقول الكتاب وكان لابد أن يجتاز السماء. لابد. وفي حاجة اسمها لابد دي على المسيح. لابد دي عليك ولابد دي علي. لابد إنسان. طب وابن الله في لابد عليه؟ آه الرسالة اللي هو جاي من أجله. ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد لابد أن يروح للسماء عشان يطلب الضالين اللي في السماء. وكان اللقاء يا أحبائي مع نوعيا من أدنى نوعيات البشر المرأة السامرية. ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني اللي خلاص ما فيش منه رجع. فراح مش مشوار طويل يا أحبائي. مشوار طويل من اليهودية للسمر. قد إسرائيل عبارة عن ثلاث مناطق. كده اليهودية دي زي مثلا إيه في الجنوب. يعني تصور كده زي مصر كده زي الأقصر. السامرة دي منطقة النص زي منطقة الصعيد أسيوط. الجليل دي زي اسكندرية في الشمال. ادي ارض اسرائيل كده ثلاث مناطق. فهو كان في اليهودية في الجنوب الهيكل. 8 اشهر رفضوا. خلاص يروح فين؟ هنروح الجليل. بس في السكة نعدي الاول على الايه؟ على السمر. بقول لك يا احبائي نوعية في منتهى السوء المرأة السمرية. لكن هو جاي يطلب الكل. جاي يدور على خلاص الكل. فكان لابد ان يجتاز السمر. كانت في عداوة شديدة يا احبائي ما بين اليهود والسامريين. حتى في حديث المرأة السامرية تقول له كده إن اليهود لا يعاملون السامريين. عداوة قديمة خالص من أيام رحبعام ابن سليمان. انقسمت إسرائيل كانت مملكة واحدة انقسموا مملكتين مملكة الشمال اللي هي السامرة ومملكة الجنوب اللي هي اليهودية. وظلت عداوة شديدة طوال التاريخ المقدس ما بين المملكتين دول. وكان خطر جدا على الرجل اليهودي لو عايز يسافر من اليهودية للجليل كان خطر ان يعدي في السمر وممكن يطلع عليه موتوه. فكان يمشي الرجل اليهودي بمحاذاة نهر الأردن عشان ما يعديش جوه مدينة السمر. ما دي في عداوة. لا ده هو دخل جوه السمر. هو يهودي. ست السمرية مش بتقدر تطلب تطلب مني تشرب وانت رجل يهودي. فباين من لبسه ومن لهجته يهودي. واحنا في عداوة. انت بداخل البلد بتاعتنا. انا جاي من اجلك. جاي اطلب واخلص ما قد هلك. فدخل. ويعني على رأي ما كنا بنتكلم من يومين عن سفر هوشع يقول ها انا زاء اتملقها. يتملق يعني يمدح او يلاطف النفس دي. تصور يا حبا يقعد مع ست. ستها وحشة. وشكلها معروف. ست متجوزة 5 رجالة تصور ودلوقتي عايشة مع نمرة 6 مش جزء. يعني أظن ما فيش أبدأ من كده. كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. طب ودي تستاهل إنك تمشي لها المشوار الطويل دوت. دي تستاهل إنك تخاطر بذاتك وتدخل مدينة السامرة في العداوة الشديدة. ده لما كانوا يحب يشتموا رجل يهودي يقولوا له إنك سامري. لما يحب يشتموا رجل يهودي يقولوا له انك سامري. دي شتيمة. شوف قد ايه الاثنين ما يقبلوش بعض اليهود والسامريين. وده رايح له. وزي ما بقول لك يعني نوعية دون الدون وبيتملقها المسيح كلمات ملطفة. يقول لها اذهبي ادعي زوجك، انت باين عليك ست كده محترمه دي شكلها باين يعني بتاعت وحش. لا لا دي شكل كده ست محترمه يعني انك ست متجوزه، روحي نادي جوزك. والخطاب دول يا احبائي كانوا يبانوا كده بشكلهم بلبسهم بمنظرهم يتعرف، يعني معروف ان دي مش بتاع الجواز ولا بتاع. لكن ملاطفه المسيح اذهبي ادعي زوجك، في ملاطفه المسيح ليها يقول لها اعطيني الاشرف، اظهر نفسه ان هو محتاج. ايه قلبي يلاطفها، عايز يكسبها للخلاص، بيدور على خلاص نفسها. ايه تصور الست الدون ديت المسيح يمتدحها لما يقول لها روح نادي جوزك، تقول له ليس لي زوج. لا حسنا قلت ليس لك زوج، لانه كان لك خمسه ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. عجيب المسيح، الست الوحشه دي شايف فيها حاجه حلوه، طلع منها حاجه حلوه انها ما بتكذبش. ايه بيعمل فيها ايه المسيح؟ بيتملقها، عايز ايه؟ عايز يكسبها للتوبه. ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ادي عمل المسيح يا احبائي، ادي عمل الله الابن، جاي للانسان الخاطئ الانسان المعرى علشان يستره، علشان يداري عريه، عشان يكسيه. الاسبوع اللي فات يا احبائي في قصه، القصه دي شغله امريكا بصوره غير طبيعيه، كل وسائل الاعلام بتتكلم عنها، انه عايز اوريك ازاي نعمه المسيح المخلصه، ازاي المسيح يعني يدور على الدون الدون في المجتمع، وقادر لازال حتى اليوم، حتى اليوم يعمل ايه؟ جاي يطلب ويخلص ما قد هلك، ويدور على ادنى النوعيات ونعمته تخلص. كان راجل كده في امريكا، راجل مجرم كان ممسوك بقضايا اغتصاب وخطف، وكانوا بيحكموه، فقدر يخطف المسدس من الحرس وراح قتل القاضي وقتل اثنين من المحكمه، وطلع يجري في الشارع، يجري وراه قعد يضرب بالنار، قتل واحد تاني عشان يسرق منه العربيه وهرب. كان عمل رعب رعب في انحاء امريكا، راجل مجرم. في الاثناء ديت كانت في واحده ست دي كان جوزها اتقتل، طبعا القتل بالضرب النار ده في امريكا يعني كتير قوي يحصل الحكايه ديت. بعد ما جوزها مات كانت عندها بنت صغيره، فانهارت نفسيا وبدت تدمن الخمور والحاجات دي. فكانت في يوم كده بالليل الساعه 2 بالليل عايزه تجيب سجاير او حاجه زي كده، عشان نزلت من البيت عشان تروح تشتري السجاير. كان صاحبنا دوت هربان ومستخبي، فلقى الست ديت قرص يعمل معاه الخطيه وبعد كده يموتها، ما هو شغل الدكتور. فلما راح هدم عليها وراح مدخلها البيت وربطها عشان يعمل معاه الخطيه وبعد كده يموتها. الست ديت يا احبائي كانت يعني قرأت كتاب بيتكلم عنها انه كل انسان تتقابل معاه قدم له المسيح، لانه قد ما تقابلش الانسان ده مره ثانيه ففرصه. هي فسكرت، هي مربوطه وده هيموتها بعد ما يعتدي عليها، قالت لك طب ما انا اكلمه عن ربنا، اكيد هو ده برضو انسان واكيد بداخله برضو الدافع الديني وكلمه ربنا قادره انها تغير الواحد. فبدت تحكي له قصتها، جوزي مات وانا انهارت وادمنت الامور، لكن قدرت ان انا اتغلب على التجربه ديت. الراجل بدا ينصت بانصات شديد لدرجه انه فك ايديها وقال لها طب كلمين عن المسيح، وبدأ تقراره في الإنجيل، وقضوا يقولوا طول فترة الليل ديت 7 ساعات هي تكلموا عن ربنا، والمجرم عديد الإجرام دوت قاعد ينصت ليها. كانت قدامها فرصة انها تهرب، مش عايزة تضيع وقت في تفاصيل القصة، لكن ما رضيتش تهرب، وقالت انا هكمل معاه الرسالة، قد يكون النفس ديت فعلا المسيح قادر انه يخلصها. وصل الامر يا احبائي انه قال لها طيب انا مطلوب مني اعمل ايه؟ قالت له مطلوب منك ان انت تتصل بالبوليس تيجي يقبضوا عليك وادخل السجن بسبب الجريمه اللي انت عملتها، وادخل جوه السجن اشهد للمسيح. والعجيب يا احبائي هو بنفسه اتصل، والبوليس جاي بقى مخوط البيت، ما انت مجرم عديد في الاجرام. بص لقى ده بمنتهى الهدوء بيسلم نفسه. بقول لكم الموضوع ده كان الاسبوع اللي فات، عمل ضجه في امريكا بصوره غير عاديه. كتبوا كده رغم ان طبعا معروف ان الاتجاهات الروحيه هناك مش قويه، وخصوصا في الاعلام لان معظمه يهودي، كتبوا عن القصة دي ازاي نعمة الله قوية جدا وقادرة انها تخلص، وقال لك هو راجل مجرم. ايه دوت يا احبائي؟ هو ده المسيح، هذه المرأة السامرية بتاعت العصر دوت. والراجل ده نموذج اخر لمرأة سامرية في هذا العصر، ايه؟ ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، مهما كان حال الانسان. كلمة المسيح قادرة انها تكذب الانسان. طيب ده عمل الله الابن. طيب بعد ما يكتسب النفس ديت ايه شغلتها؟ شغلتها تدخل النفس ديت تسجد للاب بالروح والحق. يبقى عمل الله الابن ان يجيب النفس الخاطئه دي يقدسها يبررها يطهرها يكسوها بسوب بره. طيب بعد ما يخلصنا المسيح لنا يلا بقى ادخلوا اعبدوا الاب، بس زي ما قلنا مش اي عباده لكن بالروح والحق. الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين. طب باختصار شديد يا احبائي، يعني ايه السجود للاب الروح؟ طبعا السجود ده عملنا في السماء، يعني شغلتنا في السماء ايه؟ الى الابد والى ابد الاباد نسجد امام الله. فمهما الانسان يتكلم عن السجود لا يمكن ان احنا ندرك معنى السجود بالروح في كامل معانيه، لان بقول لك دي عمل الابدي. طيب معناها ببسيط، يعني ايه الذين يسجدون للاب؟ فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، لدرجة أن يقول أن الأب طالب، الأب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. طب يعني إيه السجود للأب؟ يعني إيه سجود بالروح؟ باختصار شديد يا أحبائي، لما ترجع تقرأ سفر التكوين أول من قيل عنه أنه هو سجد لله هو أبونا إبراهيم. أول من قيل عنه أنه هو سجد لله هو أبونا إبراهيم. اي فضيله عايز تشوف اول من قام بيها تملي هتلاقي ابونا ابراهيم، يعني دي اللي يحب يعني هي خدها كده تدريب على نفسه. اول من بدا كل حاجه ابراهيم ده، فاول من سجد هو ابراهيم. بيقول لما ربنا طلب من ابونا ابراهيم يقدم ابنه اسحاق، فخد اسحاق ابنه والغلامين وجيت نص السكه قال للغلامين ايه؟ اجلسا انتما ها هنا، اما انا واسحاق ابني فنذهب ونسجد ثم نرجع إليكم. أول من قيل عنه نسجد هو أبونا إبراهيم في الموقف الأول. ومن هنا نفهم معنى السجود بالروح. يعني إيه السجود؟ رايح تعمل إيه إبراهيم؟ أنا رايح أذبح إسحاق. طب مين إسحاق ده؟ قال إسحاق ده اللي ربنا إداهولي. فبقى السجود إيه بالروح؟ إن ربنا إداهولي أنا إيه؟ إداهوله. ببساطة شديدة. السجود بالروح معناه ايه؟ معناه اللي ربنا ادهوني انا ادهوله. ادي السجود بالروح. طيب ايه اللي بيدهوني الاب؟ بص على مستوى الجسد، صار مع الاب اب الجسد. حديث الاب ايه؟ احكي لك عن ابنه، خصوصا يعني لما يكون عنده اول ولد يعني خلقته. الاباء اللي فينا يدركوا هذا، يعني اول خلف اول ما الواحد خلف عيل إيه؟ بقيت كل لما اشوف واحد عايز احكي له عن ابني، الولد عمل، الولد كبر، الولد، وممكن تلاقي امور تافهه امور مش ذات قيمه، بس الاب بيحب يتكلم عن ابنه قوي. والذ حديث يتكلم فيه الاب يحكي عن ابنه، والذ كلام يحب الاب يسمعه يتكلمه عن ابنه، تقول له ده ابنك وابنك ينبسط قوي. الله الاب الذ حديث للاب ايه؟ يتكلم عن الابن، ابن محبته. وكل ما نقف قدام الاب يكلمنا عن ابنه وعن خلاص ابنه وعن الفدا اللي عمله ابنه وعن التبرير اللي عمله ابنه وعن المحبه اللي اظهرها لينا ابنه وعن طاعه الابن له وعن اخلاء الابن لذاته. وده الكتاب المقدس كله حديث الله الاب للبشريه عن ايه؟ عن الابن. لانه ليس ألذ على قلب الاب من ان هو يسرد ويذكر اعمال ابن محبته. فكل ما تقف قدام الاب هيكلمك عن الابن. طيب انت بقى لما تقف قدام الاب تكلمه عن ايه؟ يتكلموا عن ابن محبته. وبقت العبادة ايه يا حبيبي؟ العبادة انك تقف قدام الله الاب تتكلموا عن عمل الله الابن. يا يفرح قوي. ايه القداس يا حبيبي؟ ايه القداس؟ القداس البسيلي ده احنا بنخاطب بيه الله الاب. طب بنتكلم مع الله الاب ايه؟ في اللي الاب ادهولنا. قال لك السجود بالروح يعني اللي ربنا يدهولك تدهوله. طب الاب ادانا ايه؟ ادانا ابنه. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه. فاحنا لما نقف قدام الاب نكلمه عن ايه؟ عن ابن محبته. ادي السجود بالروح اللي تهلنا بنتكلم معاه فيه. بقول لك بص للقداس البسيلي كله حديث لله الاب عن الله الابن، نحكي له نقول له كلم الله الاب نقول له خلقتنا وحطيتنا في الدرس النعيم واحنا اتضحك علينا اشتغلنا خدعنا سقطنا من الحياه الابديه، انت ما سبتناش، بعت لينا ابنك تجسد من امنا العذراء، علمنا طرق الخلاص، اسلم ذاته في الليله الاخيره، ادانا الخبز، قال لنا خذوا كلوا خذوا اشربوا، قال لنا انا رايح وراجع تاني فاصنعوا هذا لذكري، كل ما تعملوا كده تذكروني الى ان اجيء. فادي القداس، القداس احنا بنسجد للاب الروح في ايه؟ في ان احنا بنتكلم مع الاب عن اعمال ابن محبته. طيب احنا في صلاتنا الخاصه ادي شغلتنا بقى دي احبائي، ادي شغلتنا احبائي، احنا طول الاسبوع قاعدين ابونا في التلاهي وفي الدنيا وبتاع، واهو بنيجي نقعد لنا ساعه في الكنيسه، لا مش دي العباده اللي ربنا يقبلها. انت هتيجي تقدم للاب اللي انت مشغول بيه طول الاسبوع، انت هتيجي تقدم الصلاه يا احبائي، مش مجرد ان انا دخلت الكنيسه وخلاص هرفع ايدي خلاص بقيت في صلاه، لا انا اللي انا مشغول بيه بره هو اللي انا بداخل بيه جوه، اللي انا باخد وبدي فيه بره هو اللي انا بدخل بيه جوه. فعلشان ادخل جوه واقدم عباده بالروح لله الاب يبقى لازم انا يكون موضوع مشغوليتي الله الابن اللي انا حاجه اتكلم معاه او عنه هنا. بمعنى لو انا طول الاسبوع في الدوشه والهيصه وكلام العالم واحاديث العالم وهس العالم واجي افصع انا جاي اعبد، اقول لك انت عملت زي قايين، احنا يعني وفي احسن من كده، دينا سايبين مصالحنا وجايين الكنيسه، لا مش دي العباده اللي يقبلها الله. انت موضوع مشغوليتك بره ايه اللي شاغل ذهني بره؟ هاكون الدنيا والناس والقصه، لا انا موضوع مشغوليتي بره المسيح هو اللي في فكري والحديث معاه طول اليوم والتذكر في كلماته طول اليوم. فلما اجي ادخل هنا الكنيسه بقدم للاب اللي انا خدته طول الاسبوع الصله المستمره بالله والحديث المستمر معاه جاي اقدمه له. ادي العباده بالروح يا احبائي، مش مجرد ان احنا هنيجي وهنقول كلمتين ونروح احنا كده عبدنا، لا اللي انا مشغول بيه بره هو اللي انا بدخل اقدمه هنا في الكنيسه. فلو انا طول الاسبوع مشغول بربنا وفكره ربنا وكلمات الانجيل تملي في ذاكرتي احد ردت فيها احد الهك فيها، بشتغل وبروح وباجي وبباشر الدنيا زي انا زي اهل العالم، انتم في العالم لكن لستم من العالم، انا بشتغل زي اللي جنبي ده ما بيشتغل، بس لا بيشتغل وفكره في الدنيا وفي الارض وفي التراب، لا انا بشتغل لكن فكري في الله. في حديث سري ما بيني وما بين ده، ايه ده؟ ودي مش ساعه القداس، لا ده طول الاسبوع، طول الاسبوع هو ده موضوع انشغالي. فلما اجي اقف بقى الساعه دي تهدي بقى العباده اللي بالروح، الذين يسجدون للاب فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا.
ولالهنا المجد دائما ابديا امين.